أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم المناقشة فيما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه تعقيبا على ما في الجواهر. السيد الخوئي بدوره لم يرتضي ما أفاده في الجواهر، لكن من ناحية ما يرتبط بشراء الأمة، إشكال السيد الحكيم شنو كان؟ أنه إذا صدق المشتري في الأمة، خب الروايات أيضا في الزواج عبرت بالشراء فيصدق. لا، السيد الخوئي من ناحية صدق المشتري بإطلاقه على الوكيل والولي هذا لا يسلمه، لأنه إذا تنزلنا وقلنا بوجود إطلاق في روايات الأمة فهي منصرفة عمن يشتري لغيره، وخاصة بمن يشتري لنفسه، وعليه فلا تشمل الولي ولا الوكيل. فإذا دعوى السيد الخوئي رحمة الله عليه بالاختصاص ناشئ من الانصراف، ونعرف بأنه حينئذ مع وجود الانصراف لا مجال للتمسك بالإطلاق. هذا أولا. ثانيا، أصلا لا نسلم وجود إطلاق كي نبحث عن انصرافه، وذلك لأن عمدة الدليل عندنا هي ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها. طارة يكون الخبر بهذه الطريقة، قال أمير المؤمنين عليه السلام كل من يشتري جارية له أن يكشف عن ساقها، هذا لا شك عموم إطلاق ما شئت فسمي. ومر الرواية الموجودة تحكي عن فعل المعصوم أنه كان إذا اشترى جارية يفعل هذا الفعل، فحينئذ لابد أن ننظر إلى هذا الفعل الصادر من المعصوم. يستبعد جدا في حق المعصوم أن يكون مشتريا لغيره، يعني يترك أعماله وأشغاله وإدارة الأمة وكذا ويذهب إلى السوق ليشتري جارية لشخصه، هذا مستبعد في حقه. فإذا عمدة الروايات التي هي هذه الرواية ليس لها إطلاق تشمل الشراء للغير كي نأتي ونبحث عن انصرافها وعدم انصرافها. يعني في المرحلة الأولى إذا في إطلاق ماذا أجاب السيد الخوئي؟ بالانصراف. في المرحلة الثانية أصلا لا نسلم وجود إطلاق كي نبحث عن أنه هذا الإطلاق ينصرف إلى حصة خاصة وهي الشراء للنفس. واضح الفرق بين جوابي السيد الخوئي؟
لم نحدد بالشراء للنفس،
رواية من؟
رواية
لم تحدد صح، لكن هذا الفعل لما استبعد في حق أمير المؤمنين فتكون خاصة بالشراء للنفس، هذا غير الانصراف.
استبعد على أي أساس؟ يعني مثلا أنه ذهب للشراء للسيدة الزهراء أو لولده الحسن أو لرسول الله؟
لا هذا خب مرة، لا لا مرة، أنت الآن صرت تتكلم عن العلة الغائية للشراء. مرة أنا أذهب وأشتري وأريد أن أهديها لشخص، لكن أنا المشتري، هذا لا يقال اشترى للغير، يعني اشترى للغير بمعنى أنه اشترى على الغير وكالة أو ولاية. التفتنا هذا الذي يستبعده. هذا إشكال كان السيد الخوئي رحمة الله عليه، اللي هو في الواقع يرجع إلى إشكالين كما بينا، يعني لو في إطلاق نقول بانصرافه، وثانيا لا يوجد إطلاق حتى نبحث عن انصرافه أو لا. أما دعوى الانصراف، الانصراف لابد له من منشأ، لا يمكن أن ندعي الانصراف بدون وجود منشأ لهذا الانصراف. فما هو منشأ هذا الانصراف؟ هل هو كثرة الوجود خارجا، يعني أكثر شراء الجواري تكون شراء للنفس، أو هو كثرة استعمال الشراء في الشراء للنفس، أو هو مناسبات الحكم والموضوع؟ لم يبين لنا منشأ هذا الانصراف، خصوصا أن الفقهاء في باب المعاملات كثيرا ما تمسكوا بالعمومات لتصحيح معاملات الولي والوكيل بل والفضول. تعرفون من أهم الأدلة على تصحيح عقد الفضولي هو التمسك بالعمومات. العمومات من قبيل أوفوا بالعقود. لا شك أن عقد الفضولي عقد، لا تستطيع أن تقول ليس بعقد. والأدلة دلت كي يصح العقد لابد أن ينتسب إلى من؟ إلى المالك، إذ لا بيع إلا في ملك. فتصحيح العقد لابد له من موضوع وهو العقد، ومن فلنعبر عنه من شرط وهو الانتساب إلى المالك. عقد الفضولي ينقح الموضوع عقد، والانتساب إلى المالك يحصل بالإجازة، فيشمله أوفو بالعقود. لماذا هناك لم تدعي الانصراف؟ فإذا صحة تمسك الفقهاء بالعمومات الواردة في باب المعاملات لتصحيح معاملة الوكيل والولي بل والفضول كاشف على أن هذا الانصراف المدعى غير صحيح. نعم نسلم أنه في الخارج أكثر المعاملات تكون للنفس، لكن قرأنا في الأصول أن كثرة الوجود لا تؤدي إلى المنع من التمسك بالإطلاق، بل حتى عند المحققين كثرة الاستعمال ليست كذلك، إلا إذا وصلت إلى حد صار هناك أنس، وهذا أول الكلام. فإذا الإشكال الأول للسيد الخوئي رحمة الله عليه في دعوى الانصراف غير واضح. أما إشكاله الثاني من أن عمدة الدليل هو حكاية فعل أمير المؤمنين عليه السلام واستبعاد أن يكون الأمير عليه السلام يذهب إلى السوق ويكشف عن ساق الأمة ويكون ماذا؟ مشتريا نيابة عن الغير. هذا أولا يرد عليه أننا أثبتنا في المباحث السابقة أن الدليل لا ينحصر بهذه الرواية التي تحكي فعل أمير المؤمنين، بل أثبتنا سندا ودلالة صحة الاستدلال بغير هذه الرواية. هذا الإشكال الأول، يعني لا ينحصر الدليل بهذا، والأدلة الأخرى فيها من يشتري جارية أو أمة وما شابه ذلك من التعبير، وهذا له إطلاق. هذا أولا. ثانيا، ما هو الوجه في الاستبعاد؟ هل منشأ الاستبعاد الكشف عن الساق؟ هذا ليس لائقا في حق أمير المؤمنين عليه السلام. هذا إن كان غير لائق به فحتى لنفسه كان يمكن له أن يوكل شخصا بالشراء ويقول له أنت انظر. التفتنا؟ فعدم اللياقة من أين؟ خصوصا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعمل بكد يده، وكان يكون أجيرا عند في البساتين عند كثير من الناس. ما دام هذا الفعل جائزا فلا مانع من أن يفعله أمير المؤمنين عليه السلام، بل فعله له نستكشف منه عدم كراهته حتى، ويدل على ذلك رواية المذي التي تقدمت سابقا، قال أنه أنذيت، فقال له إن كنت مضمون الرواية قاصدا للشراء فلا بأس، وإلا فإني أكرهه، حتى الكراهة لا يوجد فيه هذا الفعل. فمنشأ الاستبعاد غير واضح. من الممكن الآن كما يكون الشراء كبائع مستقل كمشتر أصيل لعلة غائية لا ترتبط به، كما لو كان يشتري جارية يريد أن يهديها لواحد من أصحابه، أو يريد أن يهديها لابنه أو لبنته، فكذلك يمكن أن يكون وليا في الشراء أو وكيلا في الشراء. الرواية الأخيرة بل كان في بحث الآن مع قطع النظر الآن، لا ينحصر، أولا لا ينحصر الاستدلال بهذه الرواية، وثانيا ماذا؟ أنه على تقدير الانحصار فيه هذا الجواب.
شراء الإنسان ظاهر، يعني الفعل يظهر أنه لنفسه،
لا هذا غير يعني هذا غير الانصراف، غير الانصراف. أن نقول نفس الشراء، الشراء البيع، هذه الألفاظ لما كانت عندهم الغالب فيها في مثل هذه الموارد تطلق على الإيجاب والقبول، التفتنا، فتطلق حينئذ على الموجب والقابل سواء كان وليا أم كان أصيلا أم كان وكيلا، تطلق على الجميع. فتحصل من جميع ما تقدم أنه في هذا التتميم الأخير الذي أضافه صاحب الجواهر وتبعه عليه في العروة نفصل في مسألة النكاح. لا يجوز للوكيل فضلا عن الفضول أن ينظر إلى المرأة. أما الولي عن الصغير ففي عدم جوازه إشكال وتردد، خصوصا مع صدق التعليل يشتريها بأغلى الثمن. أما في شراء الأمة ففصلنا بين أنواع الوكالة، إن كان وكيلا مطلقا مفوضا فيجوز له النظر، وإلا فلا يجوز، وهكذا الحال في الولي يجوز. أما الفضول فلا يجوز بمجرد الشراء أن نخرج به عن عمومات ماذا؟ حرمة النظر إلى الأجنبية. لأنه لا تنسى، نحن عندما نبحث في هذه المباحث، هذا تنبيه ذكرناه مرارا، عندما نبحث في مثل هذه المباحث نبحث عن النظر الزائد على الحالة الاعتيادية، لم نظر في الحالة الجائزة في الحالة الاعتيادية، وإلا لا خصوصية حينئذ لمن يريد أن يتزوج أو يريد أن يشتري. وبهذا يتم الكلام في هذا الفرع. قال في الشرائع رحمة الله عليه: ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء، لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا رغبة. مسألة جديدة وفرع جديد، وهو النظر إلى نساء أهل الذمة. بعض العلماء وقفوا عند عبارة الشرائح التي تبعه عليها جملة ممن تأخر عنه. هذا التعليل الوارد في عبارة الشرائع لأنهن بمنزلة الإماء، ما هو المقصود من هذا التعليل؟ يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا التعليل في مقام الاستدلال، ليش يجوز النظر إليهن؟ لأن المرأة من أهل الذمة بمنزلة أمتي، فكما يجوز أن أنظر إلى أمتي يجوز لي أن أنظر إلى أهل الذمة. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال إذا كان هو مقصود صاحب الشرائع رحمة الله عليه قابل للمناقشة. أولا، فرق بين الأمة وبين من في منزلة الأمة. يعني الآن مثلا، الآن إذا قلنا عن هذه الخادمات التي تخدم في البيوت، نأتي بهم بهن من دول متعددة، إذا قلنا بأنها بمنزلة الأمة، فهل هذا يجوز لي أن أنظر إليها؟ هل يجوز لي ذلك أن أخشاها؟ حتما لا. فأنت تحتاج إلى دليل يبين بأنها أمة، أو إلى دليل على التنزيل بلحاظ تمام الآثار المترتبة على الأمر. يعني مثلا الصلاة في البيت طواف، هذا دليل نزل الطواف في البيت صلاة، نزل الطواف منزلة الصلاة. فتمسك الفقهاء بعموم دليل التنزيل ليثبتوا أن ما يثبت للصلاة يثبت للطواف، فيجب الطهارة في الصلاة، إذن يجب الطهارة في الطواف. طيب عندنا دليل على التنزيل، أما هنا ما هو الدليل على التنزيل؟ عادة الإماء والعبيد الطريق فيهن في ذلك ينحصر بالاسترقاء، لا يوجد طريق آخر أو لا يوجد دليل على طريق آخر. إذن هذا الاحتمال الأول الذي يحتمل في كلام صاحب الجواهر إذا كان في مقام الاستدلال باطل. الاحتمال الثاني أن يكون في مقام الاستدلال لكن الاستدلال يتوقف على مقدمتين مطويتين. المقدمة الأولى أن النساء أو أهل الذمة بشكل عام مملوكون للإمام عليه السلام، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن يكون الإمام قد أحل لنا النظر إليهن، هذا نظير مثل واحد عنده جارية وأحلها لغيره، خب هذا جائز، فكيف للإمام عليه السلام؟ تفدنا. إذن أن يكون هذا التعليل في مقام الاستدلال لكن بهاتين المقدمتين. يعني المقدمة الأولى أن أهل الذمة مماليك للإمام عليه السلام، المقدمة الثانية أن الإمام أحل لنا النظر إليهن. حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل على كلا المقدمتين. فقد يقال الدليل على المقدمة الأولى موجود، وهو صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية. هذا مورد شبهة، يسأل أنه عنده امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية، فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام. أهل الكتاب مماليك للإمام، ثبتت المقدمة الأولى. واضح الكلام؟ قلنا الاستدلال يتوقف على مقدمتين، المقدمة الأولى أن هؤلاء مماليك للإمام، ثبتت رواية صحيحة، صحيحة السند وتامت الدلالة. لا يهمنا علل الأحكام،
أهل الذمة نقول الله،
لا يهمنا علل الأحكام، أهل الكتاب يشمل أهل الذمة، التفتنا. ما هو السبب، ما هو الحكمة وراء هذا الحكم لا يهمنا، التفتنا. أنه فقهيا الآن نحتاج إلى دليل، هذا الدليل صحيح السند وتام الدلالة.
بخصوص الإمام سلام الله عليه، أنه بس أهل الذمة ولا حتى نحن الإمام سلام عبيد للإمام؟
يدخلنا أنت في متاهات. نعم. لا ما قلنا هكذا، هذه الرواية تدل على هذا، على مبناك. نعم نعم. خب بقي المقدمة ماذا؟ الثاني. قد يقال إن هذه الصحيحة أيضا تدل على ذلك ولا نحتاج إلى دليل آخر، لأن هذه الصحيحة لها تكملة بعد أن قال إن أهل الكتاب مماليك للإمام، ماذا قال؟ وذلك موسع منا عليكم خاصة. هؤلاء المماليك أبحناهم لكم، فإذا ثبتت كلا المقدمتين فيصح ما ذكره في الشرائع. ألم لنرى. إذا كان هذا هو مقصود صاحب الشرائع، يرد عليه أولا أنه كان ينبغي أن يعبر بماذا؟ بالإماء، لا بمنزلة الإماء. إذا فعلا أخذنا بهذه الصحيحة وأهل الكتاب يصبحن مماليك، فهن إماء لا بمنزلة الإماء، هذا أولا. ثانيا أن هذه الصحيحة أيضا لها تكملة، مقدار الإباحة ليس مطلقا أو ليس مطلقا، بل في مسألة الزواج، لأنه في التكملة ماذا يقول؟ وذلك موسع منا عليكم خاصة، يبين ما هو هذا التوسيع، فلا بأس أن يتزوج إلى آخر الرواية. وهو سؤال السائل كان هكذا، سؤال السائل أنه عنده امرأة نصرانية يريد أن يتزوج عليها ماذا؟ يهودية. خب، فجوز له أن يتزوج من اليهودية، هذا الشيء. وحلية النظر، نحن نتكلم عن أي شيء، أنه رأيت امرأة ذمية في الشارع فأخرج عن عموم حرمة النظر فيجوز لي أن أنظر إليها، هذا لا نستطيع أن نستفيده من هذه الصحيحة. فإذا هذا الاحتمال الثاني يستبعد أن يكون هو مقصود صاحب الشرائع رحمة الله عليه. الاحتمال الثالث أن لا يكون نظر صاحب الجواهر الاستدلال، صاحب العفو الشرائع لا يكون قاصد الاستدلال بقوله فإنهن بمنزلة الإمام، بل إنما يقصد تقريب المطلب، كما يجوز لك أن تنظر إلى الأمة لأن الأمة لا حرمة لها، يجوز لك أن تنظر إلى نساء أهل الذمة فإنها مثلها، ولم يقصد بذلك الاستدلال. ويدل على ذلك من جاء بعد المحقق في الشرائع، مثلا جمال الدين الحلي رحمة الله عليه في المهذب البارع. مهذب البارع شرح لمن؟ لأي كتاب؟ للمختصر النافع. المختصر النافع لمن؟ للمحقق. فهو في مقام شرح كلام المحقق رحمة الله. المختصر النافع يشبه الشرائع لكن على اختصاره، التفتنا؟ انظر ماذا يفسر هذه الجملة، يقول يجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الأمة المزوجة، فإنه يجوز النظر إليها وإن حرم نكاحها لمكان تزويجها. فهذه العبارة ليست في مقام استدلال، وإنما هي في مقام التشبيه والمقاربة، كما أن الأم لا حرمة لها، فيجوز أن تنظر إليها وإن حرم نكاحها لكونها مزوجة من الغير، فيجوز لك أن تنظر إليها كذلك نساء أهل الذمة. هذا هو المتعين في الواقع من بين هذه المحتملات الثلاثة. ولا نسلم بأن نساء أهل الذمة مماليك بالمعنى الاصطلاحي للمملوك، ويشهد لذلك الروايات الفقهية الكثيرة في مسألة الدية، في مسألة الإرث. العبيد بالمعنى الاصطلاحي لا يرثون، بينما بين أهل الذمة يوجد توارث، ولذا لو كان لهم قريب مسلم ماذا قال الفقهاء والروايات؟ يحجب. فإذا هذا التعبير بالمماليك ليس بمعناه الاصطلاحي الذي تترتب عليه الآثار الخاصة، بل حتى رواية أبي بصير تشهد لذلك لأنها عبرت بالزواج. طبعا وسوف يأتي لها بحث مفصل في مسألة جواز النكاح من الكتابيات. تعرفون في نكاح الكتابي رأي المشهور هو ماذا؟ هو المنع، أو على الأقل التفصيل بين الدائم والمنقطع. فإذا هذا التعبير يقصد منه أن الإمام المبسوط اليد في دائرة سلطنته وبسط يده له أن يقنن لهؤلاء ما يشاء، وليس المقصود أن كل ما يترتب على العبد والأمل اصطلاحيين يترتب على هؤلاء. وكما ذكرت الشاهد التوارث، والشاهد أن من قتل ذميا حكمه غير من قتل عبدا. واضح هذا الكلام؟ فبناء على ذلك لابد أن تحمل صحيحة أبي بصير على غير المعنى الاصطلاحي. نعم، في معتبرة السكوني، أنه سابقا بحثنا في مسألة السكوني وقلنا بأن رواياته معتبرة عندنا، يوجد رواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. وحينئذ يفهم أن التنزيل منزلة الأمة في كلام صاحب العروة للتشبيه والتقريب. وهذا خصوصا في عصرنا الحاضر لا ينبغي أن نفهمه بمعنى الاستحقار والمذلة، لا، بمعنى بيان الواقع أن المرأة الذمية لكونها تختلف عن المرأة المسلمة في مسألة الحجاب وما شابه ذلك فليس لها حرمة، فلا يكون النظر إليها كالنظر إلى المرأة الحرة المسلمة محرما وموجبا للإثم. هذا هو مقدار وحد دلالته. تتمة البحث إن شاء الله تأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه
وسلم. رواية أبي بصير لا تتحدث عن أهل الذمة،
أهل الكتاب.
أهل الكتاب، صح. عنوان غير عنوان أهل الذمة.
لا، أهل الكتاب صح أنه يختلف عن عنوان أهل الذمة، لكن صادق عليه.
كل كتاب. الكتابيين من أهل الذمة.
أهل الذمة أهل الكتاب بإطلاقه يشمل أهل الذمة.
قد يكون من الذمة.
خب. أهل الكتاب يشمل الذمي والمحارب. صح. خب بإطلاقه يشمل أهل الذمة. ولذا في العروة قال بل مطلق الكفار، لم يخصص الحكم بماذا؟ بأهل الذمة، بل عممه على مطلق الكفار. طبعا سوف يأتي هذا، لكن يصدق. نعم،
أعم من الكتابيين.
الكفار أعم من الكتابيين.
مملوكية الإمام،
مملوكية أهل الكتاب للإمام، هذه بمعنى السيطرة لا بمعنى الملكية، يعني أنه له أن يبيع ويشتري و... لا ليس هو. بل نفس صحيحة أبي بصير تدل على ذلك، ولا لا نحتاج إلى زواج حينئذ. انتفضنا.